نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو محمد البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به أخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط.
نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في صلب رسالة السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى، وهذه مقدمته لها. قال فيها: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قوله الحمد، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مغايرا بينه وبين الثناء. وقال إن الثناء هو الحمد المتكرر. قال: الحمد الإخبار عن محاسن المحمود، فإذا تكرر صار ثناء. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى منتصرا له في بدائع الفوائد. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أنواع المحامد، قوله لله أما اللام فهي للاستحقاق، وقيل للملك على القول الأول، يكون المعنى أن الله تعالى مستحق لجميع أنواع المحامد. وعلى القول الثاني يكون المعنى أن الله تعالى مالك لجميع أنواع المحامد. ولفظ الجلالة الذي هو الله علم على الذات الإلهية العلية، وهو أعظم الأسماء الحسنى، هو منها خلافا لمن أخرجه منها من المعاصرين، ذلك الذي كتب في الأسماء الرضوان هذا. فلفظ الجلالة من الأسماء، من جملة الأسماء، وهو أعظمها. ولهذا كما قال العلماء يجيء ما بعده من الأسماء تابعا له، كما في قوله تعالى: نعم بارك الله فيك، كما في قوله تعالى في أواخر سورة الحشر في ذكر الأسماء الحسنى: فقد جاءت الأسماء في الآيات على أنها تابعة للفظ الجلالة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. فجاءت الأسماء الحسنى في هذه الآيات على أنها توابع للفظ الجلال. طيب، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال العلماء: لفظ الجلالة هنا ليس تابعا، وإنما هو بدل أو عطف بيان لئلا يصير تابعا لاسم آخر من أسماء الله تعالى. والأصل أن لفظ الجلالة هو أعظم الأسماء وأشرفها. وقد اختلف العلماء في اشتقاقه، هل هو جامد أو مشتق؟ على مذهبين ذكرناهما بحمد الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبينا أن الأرجح الاشتقاق، فلفظ الجلالة مشتق، واختلف في مادة اشتقاقه كما أوضحناه في الموطن المحال عليه. والمشهور من الألوهية التي هي العبادة، فالله هو الإله أو المألوه، والإله أو المألوه هو المعبود، والعبادة لها معاني أخرى ذكرناها في مواطن أخرى. قوله الذي هدانا للإسلام، الهداية من الله تعالى على قسمين: هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة هي الهداية للمصالح والمنافع، وهي التي تكون للخلق أجمعين، سواء كانوا من البشر أو من غيرهم، وسواء في البشر الصالحون وغيرهم، وهي التي دل عليها مثل قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. القسم الثاني الهداية الخاصة، وهي الهداية للحق، الهداية لدين الإسلام الذي لا يرتضي الله، الذي لا يرتضي الله تعالى دينا سواه. وهذه الهداية الخاصة إلى الإسلام على قسمين: هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة هي الهداية إلى الدين عموما، إلى هذا الدين عموما، بأن يكون المرء من أهله والمنتسبين إليه. والهداية الخاصة هي الهداية إلى الحق والاستقامة في داخل دين الإسلام، بأن يكون المسلم على جادة السنة والتقوى والصلاح، ولا يكمل نصيب العبد من الهداية حتى تتحقق له هاتان الهدايتان. وأما الإسلام فالإسلام لغة هو الاستسلام والانقياد، وشرعا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ويطلق لفظ الإسلام على هذا الدين الذي ندين الله تعالى به بحمد الله وتوفيقه، وهو الدين الحق الذي لا يرتضى سواه عند الله تعالى، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، فكل نبي مسلم، وجميع أتباع الأنبياء الذين هم أتباعهم مسلمون، وجميع الرسالات التي بعث بها الأنبياء تعود إلى الإسلام، وإنما الاختلاف في الشرائع والتكاليف. قوله: ومن علينا به. المن ظاهر معناه، وفيه الدلالة مع شأن الهداية الذي سبق على أن استقامة العبد على الصراط إنما هي فضل رب العزة سبحانه وتعالى ومنته، فالله تعالى هو الذي يهدي العباد لذلك ويوفقهم إليه ويمن عليهم به، وسيشرح هذا تفصيلا في مسائل القدر إن شاء الله تعالى. قوله وأخرجنا في خير أمة، الأمة هي الجماعة من الناس، الأمة الجماعة من الناس، والمقصود بهم هنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه وانتسبوا إلى دينه. والدليل على خيرية هذه الأمة قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويستفاد أيضا من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهل هذه الخيرية تعم الأمة كلها أم تخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه بحث، والأرجح الأول. وقوله تعالى كنتم، وإن كان خطابا للصحابة رضي الله عنهم إلا أنه يقتضي العموم. والذي أحدث هذا الإشكال في بحث العلماء أن الأمة لابد واقعة في التقصير، فيقال في حل الإشكال تمام الآية يقتضي أن الخيرية مرتهنة بالاستقامة، فإن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إذن لها أسباب ومقتضيات ومقتضيات، لا تستمر الخيرية في الأمة إلا إذا استمرت هذه الأسباب. وتفضيل الأمة على كل حال إنما هو تفضيل من جهة الإجمال، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم عموما مفضلة على جميع الأمم، ونخص بالكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مفضلون جماعة وأفرادا على كل من سواهم إلا الأنبياء. بعد الأنبياء يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة وأفرادا. قوله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط، تأكيد لما سبق من هداية الله تعالى وتفضله على العباد. فإذا كان الله تعالى هو المتفضل بذلك فإن هذا يقتضي أن يسأل هذا الشيء. إذا كان الله تعالى هو الذي يهدي فنحن نسأله الهداية، وإذا كان هو الذي يوفق فنحن نسأله التوفيق، والتوفيق يكون لما يحبه الله ويرضاه لا يكون لأمر آخر، بل هذا الأمر الآخر يسأل الله تعالى الحفظ منه والبعد عنه. كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإننا نستعيذ بالله منه ولا نسأل ربنا سبحانه وتعالى شيئا منه. وهذه العبارة من المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات للصفات، فإنه قال لما يحب ويرضى، وقال يكره ويسخط، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. ثبت بها النصوص الجلية في الكتاب والسنة، فالله تعالى يحب ويرضى ويكره ويسخط، وسيأتي الكلام على الصفات في محله إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
هذا أول شيء ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته، والكلام عليه فيه مباحث. المبحث الأول في قوله اعلموا، هذا أمر بالعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالمعنى إذن أن القارئ أو السامع لهذه الرسالة يؤمر أن يدرك شيئا على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو ما سيأتي، أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام إلى آخره. هذا هو معنى هذه التوطئة بكلمة اعلموا، وهي شائعة جدا في لسان العلماء، يقولون اعلم كذا، اعلموا كذا. فالعبارة تدل على هذا المعنى، وفيها التنبيه على أهمية ما سيأتي من بعد، وأنه أمر مهم يستحق أن يعلم ويفهم ويدرك. المبحث الثاني في تفسير كلمة السنة، السنة في اللغة هي الطريقة والمنهج والعادة والسيرة، وفي الشرع لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالسنة إذن بهذا المعنى تشمل أمور الدين كلها، وأما المعنى الخاص فهو المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين، يقولون السنة ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. يريدون بذلك المغايرة بين السنة وبين الواجب، وبناء على هذا التفريق لا بد أن يعرف أن كلمة السنة في سياق الاتباع إنما تنصرف إلى المعنى الأول دون الثاني. فإذا رأيت لفظة السنة في كلام العلماء في سياق الاتباع فلا ينبغي لك أن تفهم المعنى الثاني، بل المقصود المعنى الأول، وهو ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود طريقته ومنهجه وعادته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه، أيا كانت رتبة ذلك، سواء كان في أمور عقدية أو عملية أو خلقية أو سلوكية، سواء كان في أمور واجبة أو مستحبة أو في ذكر بيان المحرمات أو المكروهات، وحتى في أمور المباحات، كل هذا يقال له من السنة على المعنى الأعم. وهذا المعنى هو الذي جاء به النص في سياق الأمر بالاتباع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي سمني. فالمقصود بالسنة في كل هذا المعنى العام. وعليه عندما يقال كما قال المصنف رحمه الله تعالى: الإسلام هو السنة، لابد أن نفهم المعنى العام ولا المعنى الخاص؟ المعنى العام. الإسلام عرفنا معناه، ويراد به هنا الدين الذي ندين الله تعالى به. هل هذا الدين يقصر فقط على أمور مستحبة أو فاضلة أو نافلة؟ كلا. ولهذا عندما يؤتى بالسنة في هذا المقام لابد أن تنصرف إلى المعنى الأعم. الإسلام هو السنة، أي ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغه، ما أوضحه للأمة، ما أداه إليها، هذا هو دين الإسلام. وكذلك في قوله: والسنة هي الإسلام، يريد بذلك ما عرفنا، فما أداه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، لا فرق بين الأمرين. ولهذا قال: لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يقوم الإسلام الذي هو الدين إلا بالسنة، ولا تقوم السنة إلا بالدين الذي هو الإسلام، لا نفرق بين الأمرين أبدا. فحاصل معنى العبارة أن الدين الذي يدان الله تعالى به والذي لا يقبل دينا سواه وهو الإسلام لا يتحقق ولا يتصور إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين الأمرين أبدا. ومن فرق بينهما فهو مخالف لنفس الإسلام، لا يستقيم عليه أصلا ولا يتمسك به أساسا. هذا هو حاصل المعنى. طيب، كيف نؤكد هذا المعنى؟ يأتي المبحث الثالث الذي هو بيان مكانة السنة في الدين. لماذا ربطنا السنة بالدين على هذه الشاكلة حتى قلنا الإسلام هو السنة لا يفرق بينهما؟ ما الذي دعانا إلى هذا؟ أولا، بناء على تحرير معنى السنة كما سبق، لابد أن يعلم أن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته، وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة لطاعته، فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قرينتان شقيقتان لا تنفصلان. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بطاعة نبيه في أكثر من 30 موضعا في الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، والآيات في هذا معروفة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات معروفة في هذا المعنى. وعليه فالذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مخالف لطاعته. هل يصدق عليه أنه أطاع الرسول؟ كلا. والذي لا يطيع الرسول بنص الكتاب هل هو مطيع لله؟ الجواب لا، لا سيما وأن هذا الدين إنما بلغه الرسول، ما عرفناه أصلا إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يطاع الرسول في شيء دون شيء؟ هذا أولا. ثانيا، أن الله تعالى بيّن في نفس الكتاب أن السنة وحي من عنده، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فجعل الحكمة منزلة كالكتاب، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: سمعت غير واحد، لعله قال 30 فيما أذكر، من أهل العلم بكتاب الله يقولون الحكمة السنة. الحكمة السنة، وهذا ظاهر، وإلا فأي شيء تكون؟ لأن الله تعالى غير بينها وبين الكتاب، فأما الكتاب فقد عرفنا، طيب الحكمة إيش تكون؟ لا بد أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرادة أيضا من قول الله تعالى: يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة السنة أيضا. ومن الآيات على أن من الآيات الدالة على أن السنة منزلة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فغاير بين الذكر المنزل وبين ما نزل إلى الناس من البداية الذي هو القرآن، فهناك ذكر منزل لأجل بيان القرآن، فما يكون هذا الذكر؟ هو السنة، لا إشكال في هذا. ولهذا فالسنة داخلة في الذكر الوارد في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله يفسر بعضه بعضا، الله تعالى ذكر في آية وهي آية النحل أن الذكر منزل، ثم ذكر في آية أخرى وهي آية الأنبياء أن الذكر محفوظ. فهل يقصر الذكر في الآية الثانية على القرآن وحده؟ كلا، بنص الكتاب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عظيم علمه جل في علاه ومن عظيم إقامته للحجة على الخلق حتى يرد على القرآنيين بالقرآن. سبق في علمه سبحانه وتعالى أن أناسا سيقولون: ماذا؟ حسبنا كتاب الله وما في سنة. طيب الكتاب نفسه يرد عليه. نعم. من الأدلة أيضا على أن السنة منزلة، وهو من أصرح الأدلة وأشهرها، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دليل ظاهر على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. طيب، نستفيد من هذا كله عدم التفريق بين وحي ووحي. القرآن وحي أم لا؟ لا إشكال في هذا. السنة عرفنا بنص القرآن أنها وحي، الوحي دلنا على أن السنة وحي. طيب، الوحي الأول يطاع أم لا يطاع؟ لا بد أن يطاع كذلك الوحي الثاني. لماذا نفرق بين وحي ووحي؟ نعم. ثالثا، أن السنة لها علاقة وثيقة جدا بالقرآن، وقد تكلم العلماء في هذا وجعلوا علاقة السنة بالقرآن على أوجه، وهي ثلاثة. الوجه الأول التأكيد، فالسنة تأتي أحيانا مؤكدة للكتاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا تأكيد، يعني تأكيد للمعنى، نفس المعنى من غير زيادة أو تخصيص أو كذا، لا هو نفس المعنى كما هو، فهذا اسم تأكيد. الوجه الثاني الشرح والبيان، الشرح والبيان، وهذا يكون تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو تفصيلا لمجمل. فتخصيص العام كقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذكر أولا المحرمات من النساء، منهن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني إذن الجمع بين المرأة وبين أي امرأة أخرى غير الأخت جائز بنص الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص من هذا العموم فنهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم، هذا تخصيص للعام. وأما التقييد للمطلق فكقول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فأطلق الوصية من جهة القدر، مقدار يعني، ثم قيدها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها لا تكون إلا في حدود الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فهذا تقييد لمطلق. وأما تفصيل المجمل فأمثلته كثيرة جدا، أعظمها وأجلها ما يتعلق بالأحكام الظاهرة العملية التي هي من أركان الإسلام، بيان أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا كله مجمل في كلام الله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام. طيب، كيف تؤدى هذه الأركان وكيف يقام بهذه الواجبات؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية التفصيلية، السنة القولية والعملية التفصيلية. الوجه الثالث من أوجه علاقة السنة بالقرآن: الزيادة على القرآن. الزيادة على القرآن، وهذا في أحكام كثيرة وكثيرة جدا. هناك الكثير من الأحكام الشرعية المعلومة في دين الإسلام والمجمع عليها لدى الأمة هي من قبيل البيان المستقل من النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة البحتة على ما في كتاب الله عز وجل. من أشهر الأمثلة ما هو معلوم في حد الزاني غير المحصن، لأن حد الزاني المحصن كانت فيه آية ثم نسخت وبقي حكمها، لكن حد الزاني غير المحصن ما هو؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم تغريب عام أن يغرب الزاني عن بلده لمدة عام كامل. وفي الزانية خلاف، في الزانية غير المحصنة خلاف، هل يفعل بها ذلك أم لا؟ تمام؟ نعم. من خلال هذا المبحث الذي هو علاقة السنة بالقرآن نستفيد أمرا زائدا في مكانة السنة، أن السنة هي المذكرة التفصيلية كما يقول بعض العلماء لكتاب الله عز وجل. فلا يستطيع المسلم إذن أن يكون مسلما ولا أن يفعل ما أمره الله به ولا أن يتجنب ما نهاه عنه إلا إذا رجع إلى هذه المذكرة التفصيلية التي تشرح القرآن وتبينه. ولهذا لما نجم القرآنيون الأوائل أو سلف القرآنيين، قل ما شئت، في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبدأوا يجادلون: حسبنا كتاب الله، نريد آية من كتاب الله، رد عليهم الصحابة رضي الله عنهم كما في كلام عمران بن حسين وغيره في إحدى الوقائع، يعني قال عمران رضي الله تعالى عنه لمن قال له ذلك: إنك امرؤ أحمق، أتجد في القرآن أن العشاء 4 وأن الصبح 2 وأن الظهر 4 إلى غير ذلك؟ أتجد في القرآن كذا وكذا وكذا من الأحكام التي تفعلها أنت أيها المجادل ولا تجادل فيها ولا تمالي؟ ولهذا اضطرب هؤلاء لما نظروا إلى نفس الكتاب فخالفوا إجماع الأمة المعلوم المستقر وقالوا: الصلاة صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقد أخبر بهم حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال في الأثر ما معناه، أو يعني ذكر طائفتين ستكونان في آخر الزمان، إحداهما تقول: ما بال الحائض لا تصلي ولا تصوم، فيوجبون على الحائض الصلاة والصوم. والأخرى تقول: قد ضل من كان قبلنا، ما بال الصلوات الخمس؟ إيش الصلوات الخمس؟ إنما هما صلاتان، قد ضل من كان قبلنا، إيش هذا الذي كنتم تصنعون؟ وإن ثبت هذا الأثر عن حذيفة هو مذكور في غير كتاب من كتب السنة، لكن إن ثبت فهو مما لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع من غير إشكال. ومعلوم أن حذيفة رضي الله عنه كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المباحث الإجمالية تؤكد لنا مكانة السنة وأهميتها، وأن الإسلام فعلا لا يقوم إلا بها، لا يتصور الإسلام ولا يتحقق إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بالمبحث الأخير، العدد عندك بقى الثالث ولا الرابع؟ شوف المبحث الأخير، وهو تتمة ما ذكرناه. عندما نقول لا إسلام إلا بسنة، هل يفهم من كلامنا هذا أن ترك السنة ترك للإسلام، وأن ترك السنة كفر وخروج عن الإسلام؟ الجواب فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. عندنا حالتان رئيسيتان، حالة الكفر وحالة ما دون الكفر. فأما حالة الكفر فلها صورتان: الصورة الأولى ترك السنة جملة، أن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهذا الأمر من نواقض الإسلام كما هو معلوم. من زعم أنه يسعه ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينتهي إليه من يقال فيهم أهل التحقيق، والعياذ بالله، أي تحقيق هذا؟ هذا تحقيق للكفر والضلال. وما يقال تحقيق أصلا، لأن التحقيق هو يعني جعل الشيء حقا، وهو إحكام الأمر وتصحيحه، فيعني ما أدري إيش تحقيق هذا. لكن هكذا يقولون عن أنفسهم، يقولون أهل التحقيق. فأهل التحقيق هؤلاء، نسأل الله أن يقينا تحقيقهم، يقولون التحقيق عندنا هو الانسلاخ من الإسلام. هذا نهاية قولهم، الانسلاخ من الإسلام بأي شيء؟ لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة للعوام ونحن الخواص، يقولون عن أنفسهم هكذا، الشريعة للعوام ونحن الخواص. والشريعة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، هذه كلها مسائل، مسائل مستقلة عندهم، كل مسألة ضلال عظيم وكفر مبين، نعوذ بالله من ذلك. فتارة يقولون هكذا، لا يلزمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نتبع الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية. وتارة يقولون الشريعة للعوام، ويفرقون بين الظاهر والباطن وبين الحقيقة والشريعة. وتارة يقولون إيش قلت آلفا؟ نعم، ظواهر النصوص، ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. إذن لا نحتج بالنصوص أصلا، هذا معنى الكلام، لا نحتج بالنصوص أصلا، وهذه كلمة الرازي. ولولا أنه تاب فالله المستعان. وقد كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك بتصنيفه للسر المكتوم في مخاطبة النجوم، هذا في حد ذاته كفر. وكذلك قوله في ظواهر من النصوص وما أشبه، هذا انسلاخ من الدين والعياذ بالله. ولهم في ذلك مسائل وتفريعات، نعوذ بالله من الضلال كله. فمن نواقض الإسلام ألا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم طبعا شبهتهم الشهيرة في شأن موسى والخضر عليهما السلام. الخضر نبي على الأرجح من أقوال العلماء، يقول عليهما السلام، معلوم شبهتهم في ذلك. والجواب المختصر حتى لا نطول المقام، طبعا هناك أوجه عدة، لكن أقرب الأوجه أن الخضر عليه السلام أولا كان نبيا، إذا صحح هذا زال الإشكال. نقول بعد ذلك أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا لما قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر موسى والخضر، كما في الحديث المعروف في الصحيحين لما جاء موسى إلى الخضر فقال له من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أي موسى الذي بعث إلى بني إسرائيل. فلهذا لم يكن الخضر ملزما باتباعه. فالذي يستدل بهذه المسألة أو بهذه الواقعة على أنه لا يلزم لأحد من المسلمين أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولهذا قال العلماء مقولة مشهورة، قالوا من زعم أنه اكتب هذا، من زعم أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو كافر. من زعم أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو كافر. نعم، إذن هذه الصورة الأولى التي هي ترك السنة بالكلية، لا تتبع أصلا ولا يلتفت إليها ولا يحتج بها في شيء من الأساس. ولهذا اتفق العلماء على إكثار من قال بهذا أو فعله كما ذكره الإمام الأجري في كتاب الشريعة وتبعه غير واحد. نستفيد من هذا في إكثار القرآنيين الذين ينكرون السنة من الأساس، هؤلاء كفار قال فيه. الصورة الثانية ترك السنة في المسائل التي يحصل بها الكفر. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أن تترك السنة في مسائل معينة. الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة إن الصورة السابقة فيها ترك للسنة من الأساس ما يحتج بها من الأصل، لكن الصورة هذه صورة شخص يحتج بالسنة ويتمسك بها ويتبعها ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، لكن يخالف السنة في مسائل. متى يكفر بصنيعه ذلك؟ إذا كان خلافه هذا في هذه المسائل يعود على أمر معلوم بالضرورة من الدين بالإبطال. إذا كان يخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كمثل الذي يقول إن القرآن مخلوق، إيش حكم هذا؟ كافر، خالف السنة في هذه المسألة، خالف العقيدة في هذه المسألة، وإن كان يوافق السنة في مسائل أخرى. فينضبط بهذه الصورة جميع الصور المكفرة التي بيّن العلماء أن الكفر يحصل بها عند مخالفة السنة. تكلم في مسألة خلق القرآن، وفي بعض مسائل الصفات، وفي بعض مسائل القدر وما أشبه ذلك، كما سيأتي تفصيله تباعا إن شاء الله تعالى. هذه هي الحالة الأولى التي هي حالة الكفر. الضابط العام فيها، يعني الذي يشمل الصورتين جميعا، ما عاد على أمر معلوم من الدين بالضرورة بالإبطال. يدخل في هذا المسائل الجزئية وترك السنة بالإيه؟ بالكلية. الحالة الثانية التي هي حالة عدم الكفر، التي هي حالة عدم الكفر، أظن أن أمرها واضح. من خالف السنة في مسألة لا يصدق عليه فيها أنه خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أحدث بدعا في بعض العبادات، يبتدع في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في الصيام، يقع في بعض المسائل التي هي من قبيل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، هذا ترك للسنة ولا لا؟ لا شك، لأن السنة كما عرفنا هي أمور الدين بشكل عام. فالذي يقع في مسألة كما ذكرناه يخالف السنة أم لا؟ لا شك أنه يخالف السنة. طب يكفر بذلك؟ لا، لا يكفر بذلك، تمام؟ إذا كانت مخالفته في أمر لا يعلم بالضرورة من دين الإسلام. ولا بد أن يفرق أخيرا كما تعلمون طبعا إن شاء الله تعالى بين النوع وبين العين، لا بد أن يفرق بين الإطلاق وبين التعيين. ولهذا يتحرز العلماء عن إكفار بعض الأعيان من بعض الطوائف التي تخالف في بعض المسائل الكفرية، كما يتكلم مثلا في شأن المعتزلة. المعتزلة لا شك أنهم مخالفون للسنة، وبعض مسائلهم فيها خلاف كفري كمسألة القرآن، هم يقولون بخلق القرآن، تمام، وهذه عقيدة كفرية لا إشكال فيها. لكن يتكلم العلماء مثلا في بعض المسائل الأخرى كمثل إنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر وما أشبه ذلك. وبعضهم أو كثير من العلماء يدخل في هذا إنكار خلق أفعال العباد بالنسبة لمسائل القدر. فالعلماء في هذا المقام يقولون إن هذه المخالفات مخالفات غير كفرية، وهذه بدع غير مكفرة، فلابد أن تعطى كل مسألة حقها، ولابد من الرجوع إلى كلام العلماء وتقريراتهم في مثل هذه المباحث. والضابط العام هو ما أوضحنا. والقول في إكفار أهل البدع ليس قولا واحدا، هذا أيضا مما نقدم التنبيه عليه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. القول في إكفار أهل البدع ليس قولا واحدا. من أهل البدع من يكفر من جهة الطوائف، يقال الطائفة الفلانية كافرة باتفاق، كالجهمية والرافضة، إنما هما ملتان كما قال ابن المبارك وغيره، إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. ومن الطوائف ما لا يكفر باتفاق، كمثل الزيدية الأوائل، مش الزيدية بتوع الآن، لا الزيدية الآن روافض، ما في زيدية على القانون الأول القديم. وكمثل المرجئة، المرجئة لا يكفرون باتفاق سوى الجهمية منهم الذين يقولون إن الإيمان المعرفة، لكن من قال إن الإيمان قول أو تصديق بالقلب مع قول اللسان أو ما أشبه ذلك، هذا بالاتفاق لا يكفر. ومن الطوائف اختلفوا في تكفيره كالخوارج، الخوارج اختلف أهل السنة في تكفيره. ومن الطوائف ما يكفر بالنوع ولا يكفر بالعين، وهكذا. فلابد من التفريق بين هذه الأشياء. أتي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والحمد لله. لو في أحد عنده سؤال دونه ولا شيء يرسله، لو ما في ننتهي. السبت بعد القادم نعم.
بعض البدع المستحب من الإلكترونية هي لا يقصد بها المغالاة في العبادة، تمام؟ هل تدخل في ماء زمزم بركة ذاتية أو لا؟ مسألة أنه بدل، أليس البدل من التوابع في قوله تعالى وصلاة العزيز الحميدي الله أحسن الخلقين الله، البدل نفسه تابع ليس كذلك؟
هذه مسألة لغوية ترجع فيها لأهل اللغة،
هكذا القاعدة المقصود بالتابع
فرق. هذه مسألة ترجع فيها لأهل اللغة، دي كلام تاني برضه؟ سؤال تاني ولا دي حاجة اللي على الظهر ده سؤال برضه؟
كلام تاني في مسائل، فيقول مثلا الأصل أو المفتي، يعني أليس هذا يعني تسأل له؟
أه طيب هذا سائل يقول هناك بعض البدع التي نراها لا يقصد بها أصحابها المبالغة في العبادة، مثل التكبير الجماعي أو اتخاذ منابر عليها أكثر من 3 درجات، فهل ينظر إلى البدعة هنا إلى حالها أو كالمسبحة الإلكترونية؟ طيب الأمر بارك الله فيكم، بالنسبة لضابط البدعة كما أوضحت أن الباعث على البدعة هو المبالغة في التعبد لله عز وجل. الحقيقة إن سؤال أخينا سيكشف أمامنا تنبيها مهما جدا. لابد أن تفرق يا أخي بين القيد الذي هو وصف ذاتي في الشيء وبين القيد الذي هو وصف تابع يمكن أن يتخلف. ثاني اكتب ده برضو مهم جدا، لأنه بالخلل في هذا حصلت عندنا بدعة خطيرة جدا في مسألة الخروج. أغلق يا رجل. حصلت بدعة خطيرة جدا في مسألة الخروج، سأوضحها بعدما أوضح هذه المسألة. أولا لابد أن نفرق بين وصف لازم في الشيء. يعني إيه وصف لازم؟ يعني لا ينفك، لا ينفك عن الشيء، لا يتخلف عنه، لا بد أن يكون موجودا فيه. والوصف الآخر هو الذي يمكن أن ينفك، يمكن أن يكون هذا الشيء بخلافه. الفرق بين الوصفين أن الوصف الأول يثبت به تحريم الشيء، إذا تكلمنا على الأشياء المحرمة يعني، يثبت به تحريم الشيء دائما، ولا يمكن أن يقال في موطن إن هذا الشيء لو تخلف عنه هذا الوصف فليس بحرام. مثال: الزنا حرام أم حلال؟ حرام. من جملة الأوصاف التي يشتمل عليها الزنا إفساد الأعراض، خلاص؟ طيب، العلماء يقولون إفساد الأعراض وصف لازم للزنا لا ينفك عنه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تحريم الزنا لأجل إفساد الأعراض هذا أمر مستمر في الزنا لا يتخلف، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون هناك زنا ليس فيه إفساد للأعراض وبالتالي يكون حلالا. واضح الكلام ولا إيه؟ يتضح بالصورة الثانية بقى، اللي هو الوصف المنفك. وصف منفك يعني إيه؟ يعني شيء حرم لأجل وصف فيه، وهذا الوصف ليس ملازما له في كل حين، يمكن أن يتخلف عنه. كمثل ماذا؟ كمثل التلفاز عند من لا يحرم التصوير بالفيديو، تمام؟ تحريم التلفاز لأي شيء لما يكون فيه من المخالفات والمنكرات المعروفة. طيب، هل هذه المخالفات وصف لازم للتلفاز لا يتخلف عنه؟ الجواب لا، وأن نتصور تلفازا ليس فيه هذه الأشياء. الذي يحرم التصوير بالفيديو خلاص القضية عنده منتهية، إلا في مثل القنوات الصوتية، مثل قنوات القرآن وما أشبه، لو أنه اتخذ تلفازا لأجل سماع القرآن فقط سيصيره بمنزلة الإيه؟ الشيء المسموع فقط، الراديو هذا أو الإذاعة يصيره بمنزلة الإذاعة. على كل الأقوال هذا حلال جائز، ما في بأس. يبقى إذن صار تحريم التلفاز لذاته أم لغيره؟ لغيره، ليس لذاته. يبقى صارت الأوصاف التي لأجلها حرم هذا الشيء أوصافا غير لازمة يمكن أن تنفك، خلاص؟ ده تأصيل مهم جدا. البدعة التي جاءتنا في الخروج من أبي الحسن المأربي قال ماذا؟ قال: الخروج إن كان يشتمل على مفسدة أرجح فهو حرام، وإن كان لا يشتمل على مفسدة أرجح فهو جائز. لم يفرق بين الوصف اللازم وبين الوصف المنفك. الإفساد في الخروج وصف لازم لا منفك، هو لم يفقه هذا، تمام؟ يعني اعتبر أن الخروج، علشان الأمر يتضح، اعتبر أن الخروج زي التلفاز، إذا انفك عنه الإفساد فهو جائز. هذا كلام باطل، لا بد أن يكون الفساد في الأرض موجودا في الخروج، هذا أمر لا شك فيه، تمام؟ نعود إلى جواب السائل. البدع عندما يقال فيها يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا وصف لازم ليس وصفا منفكا. يعني لو تصورنا بدعة ليس فيها مبالغة في التعظيم ما نقولش دي بدعة جائزة، لأن كل بدعة تشتمل على قصد المبالغة في التعظيم لله عز وجل. تمام؟ الذي يبتدع بدعة أيا كانت لا يفعل ذلك إلا لأجل مبالغته في الإيه؟ في التعظيم. يبقى لو ادعى بعد ذلك يقول أنا لست مبالغا في التعظيم، أقول أنت مخطئ، صنيعك صورته هكذا ووصفه هكذا، لا يمكن أن ينفك عنه. واضح يا جماعة؟ طيب، ولهذا ما ذكره السائل من الأمثلة إذا تكلمنا مثلا على التكبير الجماعي مجمع على كونه بدعة ضلال. العلماء متفقون على أن التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي بشكل عام بدعة ضلالة، لا ينظرون فيه إلى انتفاء القصد أو عدم القصد، لأن ده وصف ذاتي في الشيء لا ينفك. أما قضية المسبحة الإلكترونية فالقول فيها مفرع على القول في المسبحة العادية، لأن الأمرين واحد، هذه تستخدم للعد وهذه تستخدم للعد، والعلماء لهم قولان في المسبحة. القول الأول هو الجواز وبه أفتت اللجنة الدائمة، والقول الثاني هو التحريم، أظنه في فتوى الإعلام الألباني رحمه الله، وله في ذلك سلف من قديم، والقول الثاني هو الأرجح إن شاء الله تعالى والأقرب، وعليه فالمسبحة الإلكترونية لا تجوز. سؤال آخر يقول هل ماء زمزم يعد تبركا ذاتيا؟ الجواب لا. تفضل يا أخي. لا يعد هكذا بمعنى أنه يجوز لك أن تتمسح به، كلا، وإنما تستشفي به. ما جاء به النص، ما الذي جاء به النص؟ إنها طعام طعم وشفاء سقم، فالتعامل يكون بهذه الحيثية. أما قضية البدلية فكما ذكرت لك ترجع إلى أحد من أهل اللغة، ويريتك تسأل أخونا الشيخ عبد المنعم، يبقى أعطيه الرقم يا أحمد يسأله في قضية البدلية. نعم. سؤال آخر في مسألة الرجوع إلى شيخ الأزهر في الإفتاء أو المفتي يعني. طيب، يعني معنى السؤال كما أوضحه السائل أن الرجوع إلى أمثال هؤلاء هل يعد تزكية لمنهجهم؟ أولا، من الذي ينصح بالرجوع إليهم أصلا؟ لا ينصح بالرجوع إليهم إلا أحد شخصين، إما رجل هو جاهل بحالهم لا يعرفه، وهذا قليل جدا، يعني لا أكاد أتصور شخصا لا يعرف أحوال هؤلاء، وإما صاحب هوى والعياذ بالله. حتى أكون منصفا ومتنزلا، أو لعله غالط، شخص ثالث غالط، يعني يفرق بين قضية الفتوى وبين قضية المنهج، فهذا مخطئ، وهذا يعرف أنه مخطئ، فإن أصر فهو على خطر. لماذا؟ أولا، لأن منهجية الأزهر والإفتاء أصلا في الفتوى منهجية غير منضبطة أساسا. تمام؟ نعم، لا شك أننا نفرق بين منهج الشخص من جهة السنة والبدعة، وبين ما هو عليه من علم في أبواب أخرى، ولا شك أن الرجوع إلى الشخص في بعض العلوم أو في بعض المسائل لا يستلزم الإقرار بمنهجه وبدعته، لكن لا بد أن يكون أهلا لذلك من الأصل. وأما الأزهر فهو على بدعة في الفتوى، وهي التي يقال لها تلفيق المذاهب. يعني إيه تلفيق المذاهب؟ يعني يذكر لك الأقوال وانت اختار براحتك بقى. والإفتاء بالرخص، مش كده ولا إيه؟ والإفتاء بالرخص والشواذ، يأتيه الرجل يقول له طلقت امرأتي، يقول له عليك كفارة يمين. ايش كفارة يمين؟ مش تعرف الأول ماذا قال ولا ماذا صنع ولا؟ الله المستعان. وقس على هذا كثير جدا، بلايا بلايا في فتاوى الأزهر، والله المستعان. فلا يجوز الإحالة على الأزهر مطلقا أبدا، ولا على دار الإفتاء، ولا أي شيء من هذه الأشياء. يقول ما الحكم على مسألة الحكم على غالب أهل الزمن، أي إذا كان غالب أهل الزمن عدم الأمانة فيحكم على شخص بعدم الأمانة إلى أن يتضح غير ذلك؟ نعم، يعني بارك الله فيك، المسألة يمكن أن تصاغ بشكل أفضل من ذلك، وهو أن الأصل في الشخص، تفضل، الأصل في الشخص هل هو العدالة أم لا، وهل هو السلامة أم لا، وهل هو التعامل أم لا، هكذا تطرح المسألة. لكن طبعا يعني القول فيها على وجه التفصيل يطول، يرحمك الله، القول فيها على وجه التفصيل يطول، لكن الأصل بارك الله فيك أنك تتحرز، يعني ما يناسب هذا المقام أن أقول لك الأصل أنك تتحرز في تعاملك مع الناس، لا سيما فيما سألت عنه وهو الأمانة. الأمانة من جهة التعامل، لا سيما إن كان تعاملا ماديا، الأصل أنك تتحرز في تعاملك مع الناس. هذا هو الذي يمكنني أن أقوله لك الآن. يقول: معلوم أن هجر المبتدعة وغيرهم من الفساق المعلنين لفسقهم يرجع لقاعدة المصالح والمفاسد، فكيف يستطيع السلفي مراعاة المصالح والمفاسد في ذلك؟ أو متى تكون المفسدة مغلبة على المصلحة أو العكس؟ يعني يا إخوان، ما أكثر ما تكلمنا في هذه المسألة، وأنا أحيل السائل إلى الموقع وما سبق ذكره مرارا وتكرارا في هذه المسألة من الأجوبة المستقلة أو غير المستقلة، فأحيل السائل على ذلك. يقول: ما حال إبراهيم؟ لا أعرفه. إبراهيم عبد الباعث اسمه هكذا؟ لا أعرفه. يقول: ما يسمى بالعضامة نعم، التي في المقابر وكانت مقبرة كبيرة. طيب اطرح سؤالك. لا، في هذه المسألة الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن الأصل طبعا عدم الاعتداء على حرمة الميت في قبره وعدم نبشه وإخراج ما فيه، فلا يجوز ذلك إلا لضرورة. فإن اضطر إلى ذلك، يعني ما فيش مكان لدفن الموتى الجدد إلا هذا، فله ذلك إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل المنع. يقول: عرفنا في مسألة العذر بالجهل أن الجهل جهلان، جهل مناف للعلم وجهل مناف للعمل. فإذا جهل أحد الناس درجة الحكم، كأن يظن أن أمرا ما معصية وهو في حقيقة الأمر كفر، فهل يكفر؟ ما هذا أوضحناه بارك الله فيك في المحاضرة. احنا قلنا الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل بأصل الحكم من الأساس، أنه لا يعرف ابتداء أن هذا الذي يفعله حرام أصلا. وأما إذا عرف أنه حرام وتبين له ذلك، ولكن لم يعرف أنه كفر، فإذا وقعه يكفر، إلا إذا كان في هناك موانع أخرى. طبعا كما أوضحت نحن نتكلم على مانع الجهل فقط، إذا كان في موانع أخرى دي قضية تانية، لكن في مانع الجهل وحده، الجهل المعتبر في هذه الجزئية هو الجهل بأصل حكم الشيء. وذكرنا الاستدلال كما استدل شيخ الإسلام رحمه الله بقصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون أن ما فعلوه حرام، ولكن لم يكونوا يعرفون أنه كفر، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعذرهم الله تعالى بذلك وحكم عليهم بالكفر. الحمد لله، والله وسلم. لا أعرف أحدا خالف فيها. الحمد لله.